السابعة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
نسعد بتواصلكم وثقتكم أعزائنا مستمعي إذاعة العراق الحر، وعند اعتاب العام الجديد نتمنى الخير والسلام لجميع العراقيين، ونجدد حرصنا على أن نكون عند حسن ظنكم وبقدر وفائكم وتواصلكم مع إذاعتكم. برفقتكم أعزائي نبيل الحيدري وزميلي ديار بامرني، خلال هذه الساعة سنتابع تقريرا حول إجراءات رادعة تطال عشرات المتهمين بالفساد في وزارة البلديات، وجرد لأبرز أحداث السليمانية خلال عام مضى، وقبل ختام الساعة سنتابع حلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. أما الآن فمتابعة لمحاور ملف العراق والزميلة سميرة علي مندي.
طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى إذاعة العراق الحر وملف العراق الإخباري الذي يحمل العناوين التالية: 2010 ينتهي من دون إجراء التعداد السكاني ومخاوف من استمرار الخلافات في المناطق المتنازع عليها، الانتهاء من تشكيل اللجان البرلمانية، والنظام الداخلي للبرلمان العراقي جاهز للتصويت.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
مع انتهاء عام 2010 توقع مسؤولون ونواب أن يتأخر إجراء التعداد السكاني لفترة أخرى، خاصة مع فشل اللجان التي تشكلت في محافظات كركوك ونينوى وديالة وصلاح الدين من إنجاز تقاريرها ورفعها إلى الحكومة العراقية لتحديد موعد نهائي لتنفيذ التعداد العام للسكاني والمساكن في العراق، والذي تأجل لأكثر من مرة. عبد الزار الهنداوي الناطق باسم الجهاز المركزي للإحصاء أوضح في حديثه لإذاعة العراق الحر أنهم ما زالوا بانتظار تقارير هذه اللجان التي شكلت مطلع كانون الأول لدراسة المشاكل التي تعيق تنفيذ التعداد السكاني في هذه المحافظات.
لا، في حقيقة الحال لم يحدد موعد لحد اللحظة. نحن لازلنا بانتظار ما تقدمه اللجان التي تم تشكيلها لهذا الغرض في أربع محافظات، اللي هي محافظة صلاح الدين وديالة وكركوك ونينوى. هذه اللجان هي حقيقة شكلت من مكونات في كل محافظة من المحافظات. الهدف من تشكيلها هو دراسة المشاكل العالقة التي تحول دون تنفيذ التعداد، كذلك بحث عن حلول لهذه المشاكل من خلال التوافق بين الأطراف للوصول إلى حلول وسط لتربط جميع الأطراف المعنية بالموضوع.
ناهد الديني النائبة عن كتلة العراقية أكدت لإذاعة العراق الحر أن اللجنة الخاصة بمحافظة ديالة والتي هي عضو فيها قدمت مقترحاتها إلى الحكومة العراقية، مسلطة الضوء على أبرز المشاكل التي تعرقل تنفيذ التعداد في ديالة.
إذا لم تحل المشاكل العالقة فموضوع التعداد صعب، فعلي حد الآن موضوع المشاكل العالقة وخاصة في محافظة كركوك ونينوى ولم تحل. مثلا محافظة ديالة اللي أنا كانت عضوة باللجنة، الحقيقة هي مشاكل بسيطة عن دخول القوات الأمنية إلى المناطق اللي ساكنين بها أخواننا الأكراد، وإضافة إلى هذا أكو قسم من القرى يعني تم تفليشها، فهي كيف يتم احتسابها وكيف يتم تعدادها كمساكن يعني كمهجرين يعني إلى ما ينحسبون. وكانت عندنا مشاكل حدود بين بغداد وبين خان بني سعد في محافظة ديالة، التغيير الديموغرافي، أي فهاي المشاكل أكثرها. احنا رفعنا توصيات، يبقى الحقيقة الأمر الأول والأخير هو بيد رئاسة الوزراء ووزارة التخطيط.
أما في الموصل فتبرز مشاكل أخرى يوضحها لإذاعة العراق الحر نائب رئيس مجلس محافظة نينوى دلدار عبد الله.
لحد الآن اللجنة تقدم فقط محاضر اجتماعات، لأن هناك بعض الأمور والملفات الرئيسية لم نصل فيها إلى حل. طبعا الملف الرئيسي الذي لم نصل فيه الفتنة الرئيسية الحقيقة لم نصل إلى حل فيها هو ملف ما هي الجهات الأمنية المسؤولة عن التعداد، مسؤولة عن حماية التعداد، كلها كامل الصلاحية ممارسة مسؤوليتها الأمنية تجاه أي جهة أخرى أو أي تدخل في التعداد. نحن طالبنا أن يكون الجيش والشرطة فقط هي الجهة المسؤولة عن ولاية الملف الأمني بشكل كامل. الملف الآخر طبعا هو ملف القومية، يعني التحالف الكردستاني يرفض أن ترمز قومية الشبك واليزيدية كقومية كباقي القوميات، يطلبون أن تدرج في عملية الترميز. طبعا الترميز هي المرحلة اللي بعد ما تكتب البيانات من قبل المواطنين، يجي ترميز هذه البيانات في وزارة التخطيط، يطلبون أن تدخل في ترميز أخرى وليس كقومية مستقلة من حقها أن ترمز.
النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية سعيد رسول يؤكد من جهته أن الكرد يرفضون هذه المطالب، مشددا على أنهم ليسوا السبب وراء تأجيل التعداد.
ليس هناك مشكلة بالنسبة للكرد، هم الكرد يطلبون إجراء تعداد السكان بصورة عامة، ولكن المحافظات الثلاثة الموصل والديالة والكركوك، الكركوك ليس الأكراد من سبب التأخير، ولكن بقية الأقليات والقوميات الموجودة بالكركوك هم سبب التأخير. مثلا يريدون يفرقوا مثلا ما بين مثلا يميزوا مثلا يزيدي شبك فيلي وإلى آخره، وهذه غير مقبولة من قبل الأكراد.
عبد الزار الهنداوي الناطق باسم الجهاز المركزي للإحصاء أشار مجددا إلى تأكيد المحكمة الاتحادية بأن التعداد العام للسكان لن يستخدم في تطبيق المادة 140 من الدستور، مبينا في الوقت نفسه أن اللجان الأربعة لم تتمكن من إنهاء عملها بعد، وهو ما يمنع تحديد موعد جديد لإجراء التعداد.
أكدت المحكمة أنه التعداد العام للسكان ليس بديلا عن الإحصاء السكاني المشار إليه في المادة 140. الإحصاء السكاني في المادة المذكورة يتعلق بمناطق عليها نزاع بين جهات مختلفة، وبالتالي يمكن إجراء هذا الإحصاء بالاعتماد على سجلات النفوس لعام 57 أو غيرها لتطبيع الأوضاع. أما التعداد السكاني فهدفه هو هدف تنموي آخر ليس له علاقة بهذه القضايا، هذه قضايا سياسية، والتعداد العام للسكان هو يشمل جميع أنحاء العراق وليس منطقة بحد ذاتها. هذا كان هو رد المحكمة الاتحادية. أما فيما يتعلق بالموعد فبالحقيقة الحكومة ومجلس النواب في حين أعضاء مجلس النواب في يوم 5/12 كان الاجتماع الموسع اللي حضره فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء وممثلي الكتل السياسية، على أساس هذا الاجتماع تم تشكيل اللجان في المحافظات اللي ذكرناها، وبدأت اللجان عملها من ذلك اليوم وإلى الآن يعني لم تنجز مهمتها.
يذكر أن التعداد العام للسكان في العراق تأجل لأكثر من مرة، وذلك بسبب استمرار المواقف المتباينة حول نتائج التعداد في المناطق المتنازع عليها، وكانت المحكمة الدستورية أشارت إلى إجراء التعداد السكاني قبل نهاية 2010، وكان مقررا أن يتم إجراء التعداد في عموم العراق في الخامس من كانون الأول، لكن مجلس الوزراء قرر تأجيله إلى إشعار آخر. ويرى الخبير القانوني وائل عبد اللطيف أن الحكومة العراقية خرقت الدستور عندما أجلت التعداد لمرتين، منتقدا أدائها في التعامل مع القضايا الهامة كقضية إجراء التعداد.
هم الإخوان اللي يعني خرقوا خمس مواد بالدستور وأجلوا لمرتين التعداد العام للسكان والذي يعتبر عصب أساسي وقاعدة أساسية لبناء العراق. ما أعتقد يعني عملية ركن قرار المحكمة الاتحادية أمر يساوي شيء بالنسبة لهم، على اعتبار هم يسعون إلى دولة الدستور ودولة القانون، ولكن من الناحية الفعلية خلي يسمونها دولة التوافقات السياسية ودولة الأزمات السياسية غير القابلة للحل. وإلا أنت معطل لك 17 محافظة، ما أعرف نفوس شقد، ما أعرف نوابي من الناحية الفعلية شقد، هذا يا دولة تسويها بس العراق دا يسويها. فأنا أشوف خطورة ما يلجؤون إليه في كثير من خرقهم إلى الدستور، وسوف لن تكون هناك دولة إذا ما استمر هذا الخرق للدستور وإلى قرارات القضاء والمحكمة الاتحادية.
لكن الناطقة باسم بعثة الأمم المتحدة في العراق راضية عاشوري ترى بأن الحكومة العراقية تسير في الاتجاه الصحيح عند وقوفها على المشاكل التي تعيق إجراء التعداد.
أساسا مسألة التعداد السكاني هي مسألة تهم العراق ومسألة سيادية عراقية بحتة وصرفة، بالتالي مشاركة الأمم المتحدة هي على جانبين. الجانب الأول هو الجانب اليونامي اللي هو يعني الإعطاء المشورة وإبداء الرأي بشكل عام حسب طلب السلطات العراقية طبعا، والجانب الثاني من خلال العمل التقني الذي يقوم به مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان من خلال مشاركتهم يعني في الإعدادات التقنية مع السلطات العراقية المختصة.
عاشوري تحدثت لإذاعة العراق الحر عن دور الأمم المتحدة في تنفيذ التعداد العام في العراق.
تعداد السكان هو مسألة مهمة جدا بالنسبة للعراق، مش فقط لأنه منصوص عليها من ضمن التزامات الدولة دولة العراق، ولكن أيضا نعتبر تعداد السكان يعني أداة مهمة جدا وأساسية لتسهيل عمل الحكومة العراقية ومؤسساتها على مسائل التنمية. يعني ضروري أن الواحد يعرف كم عنده سكان في البلد عشان يعرف يضع خطط تنميته وما إلى ذلك. ولكن ونحن واعون تماما بالمسائل التي تدور حول التعداد والمشاغل التي لدى الكثير من العراقيين في العديد من المناطق، من ضمنها المناطق المتنازع عليها أو المناطق التي لم تحصل بعد. نحن وعون بهذه المسألة وحريصون جدا على أن يكون هناك يعني كونسنسس وطني حول مسألة التعداد السكاني، ونحن نرى أن الجانب العراقي يخطو في الاتجاه الصحيح من خلال كوف عند مشاغل الجميع وتطمين الجميع واتخاذ الإجراءات الضرورية التي من شأنها أن تطمئن الجميع على أن التعداد السكاني لن يكون إلا فقط أداة تقنية لخدمة مشاريع أساسا أو خطط وطنية تنموية بالأساس.
تستمعون في ملف العراق الإخباري. الانتهاء من تشكيل اللجان البرلمانية والنظام الداخلي للبرلمان العراقي جاهز للتصويت. المزيد من التفاصيل بعد هذا الفاصل.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر ومحاور ملف العراق الإخباري. توقع نواب عراقيون أن يصوت مجلس النواب على قانوني تشكيل اللجان البرلمانية والنظام الداخلي للمجلس حال عودة المجلس من عطلة رأس السنة وعقد جلساته مطلع الأسبوع المقبل. ويؤكد النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية محمى خليل توصل الكتل السياسية إلى اتفاق بشأن تشكيل 26 لجنة نيابية، لكن التصويت على هذه اللجان تأجل لحين إقرار النظام الداخلي لمجلس النواب.
المعمول به 24 لجنة دائمية ولجنتين موقتتين، لذلك هذه اللجان استمرت لحين إقرار على النظام الداخلي والاتفاق بين الكتل السياسية أن تكون هذه اللجان موزعة على ثلاث سلات، سلة الأليف وسلة الباء وسلة الجيم. السلة الأليف تضم اللجان السيادية، يعني هي لجنة العلاقات الخارجية والأمن والدفاع، بين سلة الباء لجان الخدمية، وسلة الجيم لجان الإنتاجية. هي قسمت لسبع لجان للقائمة العراقية وأربع لجان للائتلاف القوى الكردستانية و11 لجنة للائتلاف الوطني ولجنة للقائمة الوسط ولجنة للأقليات.
محمى خليل أكد أن النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي أصبح جاهزا للتصويت عليه بعد الانتهاء من إعداده وإدخال العديد من التغييرات والتعديلات على بنوده التي يتوقع أن تكون أقل من 150 بندا.
هناك عدة تغييرات طرأت عليها، والمواد التي تم اتفاق عليها تمت الحسمها وإدراجها في النظام الداخلي، والمواد النظام الداخلي التي لم يتم التوافق عليها ستأتي بأكثر من راي إلى قبة البرلمان. النظام السابق كان أكثر من حدود 152 مادة في النظام الداخلي، فعندما يصوت على النظام الداخلي وعلى الفقرات المعدلة ستكون عنده إذن قد تكون 150، قد تكون أقل من 150، قد تكون حدود 120. ولذلك اللجان المكلفة من النظام الداخلي برئاسة النائب الأول الدكتور قصي انهت من مهامها، والآن النظام الداخلي جاهز للتصويت في مجلس النواب.
النائب عن التحالف الوطني حسين الصافي يتوقع من جهته أن يجري التصويت على قانون تشكيل اللجان البرلمانية والذي تعطل بسبب اختلافات بشأن آلية توزيع هذه اللجان على الكتل السياسية.
بجلسة مجلس النواب الأخيرة كان يفترض أن يصوت المجلس على موضوع اللجان، لكن كانت حقيقة يحتاج إلى بعض اللمسات الأخيرة، يعني صارت بعض الأمور في عدد من اللجان احتاجت انه يجري فد لقاء عليها من اجل حل توزيعها بشكل نهائي. واعتقد انه الجلسه المقبله راح تشهد على جدول اعمال المجلس هذا الموضوع ويتم حسم الموضوع نهائيا لان تم الاتفاق عليه بشكل مطلق بين الكتل السياسيه.
النائب عن العراقية جمال بطيخ أوضح من جهتها أن عملية توزيع اللجان على الكتل السياسية جاءت بالتوافق،
وهذه صار بالتوافق يعني قادت الكتل السياسية، ومثلا الكتلة اللي عندها مثلا وزارة الزراعة ما تأخذ لجنة الزراعة حتى يعني تفيد من عملية الرقابة تكون هاي اللجنة عند كتلة أخرى، وهكذا بداية دوام المجلس راح تكون يعني جاهزة للتصويت.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، شكرا لحسن إصغائكم ونلتقيكم دائما على خير عبر أثير إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
مستمع لم يذكر اسمه يقول عندي مشكلة تخص قاطع نجدة الطارمية، كوني ضابط شرطة تركت العمل بسبب الظروف الطائفية وأرغب بالعمل في هذا القاطع ومعي 10 ضباط و19 شرطي، علماً أن القاطع بحاجة ماسة لخدماتنا لقلة الموجود، ولكن وزارة الداخلية تعرقل هذا الموضوع علماً أنه تم افتتاح قاطع مدينة الصدر بعدنا وأن كتاب إعادتنا منذ عام 2008.
المواطن عقيل من البصرة يقول نطالب الانتباه لعوائل شهداء حرب إيران، حيث أن البعض منهم قطعت عنهم رواتبهم التقاعدية.
المستمع أثير من بغداد يقول السلام عليكم إلى أرقى وأحلى الإذاعات، إذا مو الأرقى والأحلى إذاعة العراق الحر، بس أنتوا جديين زيادة شوية وشكرا لكم.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
سيداتي وسادتي، قبل أن نتوقف أمام تقييم لعام 2010 على المستوى الثقافي نستمع لهذه الأغنية.
ودعته بقلبي نار ودعته وانا المحتار ودعته بقلبي نار ودعته وانا المحتار انت قل لا لا تسافر اللي يحبك خلي خاطر انت قل لا لا تسافر اللي يحبك خلي خاطر ابقى يمي للتالي يا ناس رحموا بحالي بعيد بس الندامة شت فيه تركني وراح بعيد بس الندامة شت فيه آه لو تنزل دمعاتي وغلت بصدري حصرتي بس القهر يا ناس رحموا بحالي
أعزائي، بين التقدير لبعض النشاطات الثقافية والإحباط من الإجراءات التي استهدفت عددا منها مثل إيقاف مهرجان بابل وإغلاق سيرك البصرة، تنوعت آراء مثقفين في تقييم عام 2010. المزيد في هذا التقرير.
ربما لم يختلف عام 2010 عن الأعوام السبعة التي سبقته في نظر الكثير من المثقفين في مستوى الإنجازات الثقافية، إلا أن هناك من وجد فيه تطورا في بعض الحقول ومنها السينما والموسيقى والمسرح، لكن في جانب الإبداع الفردي وليس المؤسساتي. أما البعض الآخر فقد اعتبره عام محاربة الوجه المشرق للثقافة بإلغاء قسم الموسيقى في معهد الفنون الجميلة الفرع المسائي وإلغاء الحفلات الموسيقية في مهرجان بابل. فقد وجد أن الناقد والإعلامي سامر المشعل أن هناك مهرجانات ناجحة نظمت هذا العام، مشيرا أن أغلب المهرجانات الحكومية كانت دعائية.
إنجاز الثقافي الفردي شكل حضور أوسع من الإنجاز المؤسساتي للدولة. في نفس الوقت ما ممكن أن نخمط حق مؤسسات ثقافية على مستوى مسرح، عن هناك مهرجان لمسرح الهواة، المسرح العام أيضا قدم عدة مسرحيات، أيضا مهرجان جوار سينمائي، لكن أكثر هذه المهرجانات كانت دعائية أكبر من الحراك الثقافي الفعلي. كثير من المثقفين شعراء والأدباء والفنانين حصلوا على جوائز من مهرجانات عربية وعالمية. لا زالت البنى التحتية الثقافية العراقية تحت خط الإهمال والتجاهل. من المؤسف جدا على مستوى الطباعة أيضا، لا زال الكتاب مستورد أتينا من عمان ودمشق من مصر، هو اللي يقدم على الكتاب العراقي.
أما الملحن والشاعر جواد محسن فيجد أن مهرجان زرياب للموسيقى من الأحداث الثقافية العراقية المهمة، وما حققته السينما الشبابية من نجاح وجوائز أمر يستدعي الفخر والإشادة، بعد أن حصل المخرجان الشابان عدي رشيد ومحمد الدراجي على جوائز عالمية عن فيلميهما كارنتينا وابن بابل.
هذه السنة كانت نوع من تأسيس لثقافة قادمة في الموسيقى. مهرجان زرياب كان رؤية جديدة، هذا غرق الموسيقى إذا صح برها في كارثة كبيرة أعتقد سيتم تراجع عنها. هذه التماثيل أيضا حق رؤية نعتبرها شد من الوثني، لأن احنا يجب أن نقرأ ثالب قراءة مختلفة. هو يؤدي دور جمال سينما، أعتقد أنه عدي رشيد محمد الدراجي، هذه فت خطوة كلش إيجابية نحو تأصيل وضع السينما العراقية.
بينما بين الباحث والأكاديمي الموسيقي دريد الخفاجي أن إعادة افتتاح المسرح الوطني هو الإنجاز الأهم، وكذلك افتتاح منتدى المسرح بحلته الجديدة.
منجزات ثقافية كبيرة من ضمنها افتتاح بناية المسرح الوطني بعد طول انتظار من الإعمار، وأيضا تشكيل اللجنة الوطنية العراقية للموسيقى، إعادة تشكيلها بحلة علمية جديدة، ومهرجانات كثيرة من مهرجان الفولكلور العراقي، فضلا عن النشاطات التي تقيمها المنظمات والمؤسسات غير الحكومية، ومنها مؤسسة المدى ومؤسسة اتجاهات ومؤسسة مدارك وجماعة دجلة، مركز الفن للسلام لجهودهم الكبيرة في مجال الموسيقى الكلاسيكية.
أما القاص والكاتب وليد الجبوري فيرى أن عام 2010 لم تكن فيه أنشطة تستحق الذكر والإشادة، ففي مجال التشكيل أقيمت معارض فردية متواضعة المستوى، بينما أصيب المثقفون بالخيبة نتيجة تجاهل مطالباتهم في ندواتهم وحملاتهم المتكررة لتنصيب وزير ثقافة من الوسط الثقافي.
لم يحدث أي إنجاز ثقافي هذا العام. كم مرة طلعت المنظمات المجتمع المدني تطالب على أن يكون وزير الثقافة من البيت الثقافي، والآن نرى أن سعدون الدليمي هو قائد عسكري. كم مرة دعا اتحاد الأدباء على أن يكون الوزير من البيت الثقافي، ولكن لم كثرة الصراع السياسية التي حددت من حريات المثقفين وحرمة كل ما يتعلق بالثقافة. هذا العام هو عام عسير بالنسبة لمحاربة الثقافة والمثقفين بشكل عام. يعني
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، تتواصل أعمال التنقيب في المواقع الآثارية في محافظة دهوك للكشف عن الآثار التي يعود بعضها إلى العصر الحجري الحديث، بحسب مدير آثار دهوك الذي التقاه زميلنا عبد الخالق سلطان.
أفادت مديرية آثار محافظة دهوك أنهم الآن منشغلون بعمليات تنقيب بعض المواقع الأثرية وصيانة مواقع أخرى، وبحسب قول مديرها الدكتور حسن أحمد قاسم فإنه تم رصد مبلغ 2 مليار دينار عراقي للقيام بهذه المشاريع.
مشاريع صيانة الآثار ومشاريع التنقيبات الأثرية. مشاريع التنقيبات الأثرية نحن الآن مشغولون بالتنقيبات الأثرية في تلسمي الأثري وأيضا في جلاكري وفي موقع جروانة. أما بخصوص الصيانة الأثرية فباشرنا بالعمل في قشلة عقرة وأيضا في ملسة قبهان، وسيتم المباشرة بعد أيام في جسر الضلال الأثري أيضا في مجال الصيانة.
المبالغ المرصودة لهذا
المبالغ تقدر بأكثر من 2 مليار دينار.
مدير آثار دهوك أشار في حديثه أن محافظة دهوك تعد من المحافظات الغنية بالمواقع الأثرية.
بخصوص القطع الأثرية في متحف دهوك الوطني الآن تجاوزت عددها عن 1700 قطعة أثرية. نحن الآن نقوم بجرب هذه القطع، ولكن المميز في هذه القطع أن هذه القطع تعبر عن تاريخ وأصالة الحضارة في هذه المنطقة تحديدا.
أقدم القطع تعود إلى
العصر الحجري الحديث. من هذا المنطلق طبعا نحن نحتاج إلى الكثير من الأشياء، منها نحتاج إلى بناية لمتحف كبير على مستوى منطقة الشرق الأوسط، لأن الآثار التي هي بحوزتنا الآن فعلا تستحق أن تعرض في متحف كبير جدا.
الدكتور حسن في معرض حديثه تطرق إلى قضية سرقة الآثار الأدبية وتهريبها، وبيّن مدير آثار دهوك أن قانون الآثار المعمول به الآن هو قانون قديم وبحاجة إلى تغييرات وتعديلات.
قانون الآثار قانون قديم مضى عليها زمن طويل، وأيضا تغير النظام، نظام تغير من نظام ديكتاتوري مستبد إلى نظام ديمقراطي مفتوح، وهذا أيضا يتطلب تغيير في بنود قانون الآثار لكي تتلائم مع النظام الجديد. لذلك يجب أن يتم تلك التعديلات في البرلمان، ولكن هناك الآن محاولة أخرى لجعل مديرية الآثار هيئة أو مؤسسة عامة تابعة لي مجلس الوزراء، وإذا ما تم التصديق على هذا المقترح فسيتم تعديل القانون أيضا آنذاك بعد إعلان المؤسسة.
المواطنون في الوقت الذي أشادوا فيه بدور هذه المديرية في حفظ الآثار والتنقيب دعوا إلى الالتفات إلى حماية البنايات الأثرية القديمة المتواجدة في حدود محافظة دهوك. فهذا الكاتب يوسف علي يقول:
طيبات البوجر دهوك أجل أم سحكينكو جلك تشتد كابنار هنا يشينواري هنا.
هناك الكثير من الأبنية القديمة التي تعود تاريخها لأكثر من 70 سنة في محافظة دهوك، فعلى هذه المديرية حماية هذه المباني الأثرية، وخاصة في ظل التطور العمراني الذي تشهده محافظة دهوك. يذكر أن مديرية آثار دهوك قد أجرت الكثير من التنقيبات خلال السنوات الأخيرة واكتشفت آثارا عديدة. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كل شيء.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقايع.
هذه إذاعة العراق الحر.
نسعد بتواصلكم وثقتكم أعزائنا مستمعي إذاعة العراق الحر، وعند اعتاب العام الجديد نتمنى الخير والسلام لجميع العراقيين، ونجدد حرصنا على أن نكون عند حسن ظنكم وبقدر وفائكم وتواصلكم مع إذاعتكم. برفقتكم أعزائي نبيل الحيدري وزميلي ديار بامرني، خلال هذه الساعة سنتابع تقريرا حول إجراءات رادعة تطال عشرات المتهمين بالفساد في وزارة البلديات، وجرد لأبرز أحداث السليمانية خلال عام مضى، وقبل ختام الساعة سنتابع حلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. سيداتي وسادتي، تعاطي الرشاوى وتزوير الوثائق الدراسية بعض الحالات التي أحيل بسببها بضعة مئات من موظفي وزارة البلديات إلى التحقيق بحسب المفتش العام للوزارة. المزيد عن الموضوع في تقرير الزميلة رنا حداد.
أحالت وزارة البلديات والإشغال العام 207 من منتسبيها إلى النزاهة والمحاكم خلال العام 2010، إلى جانب عزل 90 آخرين من الوظيفة ثبتت إدانتهم بتعاطي الرشاوى والتزوير لوثائقهم الدراسية. وقال المفتش العام في الوزارة يلمز النجار أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد أيضا عزل العشرات من منتسبي الوزارة بعد ثبوت الأدلة بإخلالهم الوظيفي رغم تعرض مكتبه لضغوطات حزبية وسياسية في هذا الجانب، مشيرا إلى أنه سيتم واعتماد تقنيات متطورة لكشف المفسدين خلال العام المقبل.
دول المعزولين أغلبهم لو كان في بعض الرشاوى ثبت عليهم بالتحقيقات أو كانوا مزورين لوثائق دراسية، 90 دول اللي أزلناهم، وأكو ناس هم راح نأزلهم الأيام المقبلة. أنا كنت تحقيقات خلصت ووصلت إلى مرحلة التوصيات وصادق عليه الوزير، بس في مرحلة التنفيذ، تنفيذ التوصيات، يعني العدد راح يرتفع. وطبعا أنا أقول هنا هواية مرست ضغوطات علينا من قبل تدريب، يعني أي واحد ينعزل رأسا يرتجل لو بهالكتلة لو هالمجموعة لو هاي. أنا وجماعتي هواية كان علينا ضغوطات، ما رح نستمر. اليوم هم كان عندنا اجتماع ويا كل الموظفين كنهاية سنة، عاهدنا وياهم بأنه يابا احنا اللي هسه كثرة وأعدائنا اشتغلنا فيكون نطور أساليبنا، لأنه نفس المفسدين يطورون أساليبهم من أجل ممارسة أعمالهم. احنا عندنا أساليب تقنيات جديدة للسنة المقبلة إن شاء الله.
وأوضح النجار أن مكتبه بالتنسيق مع هيئة النزاهة أجرى 147 استبيانا خلال العامين الأخيرين لمتابعة وتحديد نسب تعاطي الرشوة في جميع مفاصل العمل، من حيث التركيز على المؤشرات التي تقع على بعض دوائر ومؤسسات الوزارة.
تنسيق مع هيئة النزاهة والرقابة المالية أولى الأولويات، لأنه أهدافنا واحدة. صح أكو أساليب مختلفة، إحنا حضورنا هنا حضور داخل الوزارات. بالنسبة للاستبيانات، هم أجروا استبيانات في كل المحافظات، كان عندنا رأي على استبياناتهم في مواقع محددة، تدريب نتيجة الثقافة الموجودة وحالة الاستبيانات جديدة، قسم أكو عدة عداء مع المواطن أو يطالب أمور غير قانونية ما ينفذوله، يطلع يقولها أخذوا وما ذي الشون. فحتى إحنا نوصل إلى قناعة بإجراء استبيانات إحنا كمكتب فتش في وزارة البلديات مع هيئة النزاهة استبيانات مشتركة، لأنه الاستبيانات اللي كان عندهم واستبياناتنا كانت تصير أحيانا تفاوت واختلاف كبير في النتائج. حتى نخفض النظر ويصير تركيزنا على الدوائر اللي عليهم مؤشرات إن كانت عندنا وعندهم.
المستشار الفني في هيئة النزاهة علي زين العابدين من جانبه تحدث عن طبيعة تعامل الهيئة مع المتهمين والظالعين بعمليات فساد مالي وإداري داخل مؤسسات الدولة ووزاراتها الخدمية، وعن الآليات المعتمدة في ذلك.
أكو حالات المحاكم يحلوهم، يعني ماكو شيء بدون دليل. حالات تحقيقية أكو موجودة، يعني هم بر الرصافة أكو هيئة تحقيقات الرصافة، يعني هم يسوون استبيان بوزارة ما خلف ترض دائرة البيع، يبارون بعض القضايا السلبية يكتبون بيها، ورا فترة يراجعوها يرفعون ملاحظات للوزير المختص، الوزير المختص يشوفون اتخذ إجراء أو ما اتخذ. بعدين من أكو هيك وكاحة وبعد أكو رشوة كلش عالية، عندهم هم عمليات خاصة يروحون هناك يصورون بشكل سري يعني. وراها مثلا يصير القاع قبض، اكو احيانا تلبس بالرشوه، تلبس مباشر يصير، اكو مسائل كيديه. احنا بالنسبه لنا اذا ماكو ادله واضحه يعني ما ياخذون. كل الحالات اذا ماكو ادله واكو شهود ما ياخذون.
رنا حداد، اذاعه العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، ونحن نودع عام 2010، قد نحتاج إلى تقييم أدائنا وما حققناه أو خسرناه على الصعيد الشخصي. ضمن هذا الفهم، ربما أجرى مراسل الإذاعة في السليمانية جردا لأبرز أحداث المحافظة. أزاد محمد والتفاصيل.
عام 2010 كان حافلا بالأحداث الثقافية والاقتصادية والسياسية والرياضية بالنسبة لمحافظة السليمانية. سياسيا، كان أبرز حدث للعام الماضي هو تقديم حركة التغيير ورقة إصلاح سياسي للسلطات في الأقليم، ومن ثم انسحابها من الكتلة الكردستانية في بغداد بعد رفض مطالبها. عدنان عثمان رئيس قائمة التغيير في البرلمان الكردستاني:
الأقليم بحاجة إلى جملة من الإصلاحات الضرورية، إصلاحات في البنية الاقتصادية وأيضا إصلاحات في البنية السياسية في التركيب السياسي. يجب أعطاء البرلمان الصلاحيات الكافية وتوحيد الوزارات.
ثقافيا، أقيمت العديد من المهرجانات الفنية والثقافية في السليمانية، منها مهرجان الفنون للفلكلورية العالمي، ومهرجان كاميران مكري الأدبي، ومهرجان الفيلم الكردي، ومهرجان قلاويش الثقافي والأدبي. الملا بختيار المشرف العام على مهرجان قلاويش:
المهرجان أصبح منبرا لمثقفي العراق، لمثقفي الإيران، ولمثقفي اللامعين سواء في سوريا أو في لبنان أو في أردن أو في مصر أو في بلدان كفرنسا كأسبانيا كألمانيا.
عام 2010 وصف بعام الحرائق والكوارث في السليمانية، حيث تعرضت المئات من الهكتارات من الغابات الطبيعية والأراضي الزراعية إلى حرائق أدت إلى خسائر مادية وبيئية كبيرة، فضلا عن حرائق طالت عددا من الفنادق والموتيلات في المحافظة. رئيس حكومة الإقليم برهم صالح وصف هذا الحريق في مؤتمر صحفي بالكارثة:
كاتي الردا وكذا هشتاو دوكس لأوتيل سومابو.
في يوم الحادث كان في الفندق 82 نزيل، تم إنقاذ 54 منهم، وتوفي 28 بينهم امرأة حامل. من هنا نجدد تعازينا لذوي الحادث ونؤكد إصرارنا على محاسبة المقصرين. هذا الحادث كشف أن أغلب الفنادق والموتيلات التي أجهزت في الأقليم في السنوات الأخيرة تفتقد إلى أبسط متطلبات السلامة والأمان. أما اقتصاديا، فكان للسليمانية حصة الأسد هذا العام، فالكثير من المشاريع الإسكانية نفذت وأقيمت العديد من المعارض التجارية. ماكو زمان المشرف العام على معرض السليمانية الدولي:
حوالي 300 شركة موجودة من كافة الدول، يعني من معظم الدول الصناعية الكبيرة ودول المنطقة، وهم مشاركين بمختلف أنواع البضائع التجارية. مدينة سليمانية تنمو بشكل سريع ويحتاج إلى مواد وموارد وشركات متخصصة.
وكان للسليمانية في عام 2010 حصة في مجال الرياضة، حيث شارك رياضيوها في العديد من النشاطات داخل العراق وخارجه، واستضاف ملعب السليمانية لأول مرة في تاريخه مباراة ودية دولية جمعت المنتخب العراقي بنظيره السوري. ممثل اللجنة الأولمبية العراقية في السليمانية هردي رؤوف:
ملعبنا راح نكمل كل نواقص الملعب حتى نجهز للبطولة الأندية الآسيوية التي تقام في الشهر الثالث.
أزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة الـFM 96.8، وفي أربيل على موجة الـFM 108، وفي السليمانية على موجة الـFM 88.8.
أعزائي المستمعين، ديار بامرني وجرد لعام 2010 وما شهد من ملفات حقوق الإنسان في العراق. نستمع لهذه الحلقة بعد الفاصل.
أروح لك فدوة وارجع لك بجمسي، حنيت اشوفك طلت بنفسي، يا عراق ما يتعبني الفراق، اشوفك يا الميت يا عراق يا عراق ما يتعبني الفراق ارد اشوفك يا الميت يا عراق كل ما وحده ارد اقول لك اترك الغربة واقعد انا بداري بتعلمني على الحب والحنان ولين يم اهلي حسان غمان انا بتعلمني على الحب والحنان ولين يم اهلي حسان غمان راح اقول لك كل يظل عالي الغالي ما نلقيت مثلك ولا غالي انت تاج الراس وعقاب السليم من نقول اسمك نقوله ونعيب انت تاج الراس وعقاب السليم يا به من نقول اسمك نقوله ونعيب كل ما وحده ارد اقول لك يا
آراء المواطنين في عام 2010.
تحسين علي كاسب، والله أتمنى أنه الصحة والأمان والازدهار والوحدة إن شاء الله للشعب العراقي، وإن شاء الله ازدهار البلد وبناء وتعيين الشباب، لأن بصراحة كلش تعبنا إحنا هاي الفترة اللي مضت.
نتأمل إن شاء الله من الحكومة من الأستاذ رئيس الوزراء نور المالكي أن يعيد النظر بالبصرة ويوجه المفرد شيء معنوي أو دافع معنوي البصرة، لأن البصرة تعتبر محافظة عانت أكثر من أكثر المحافظات اللي عانت هذه المعاناة من حروب من دمار. وخلال عام 2011 نتمنى الموفقية والخير لأهلنا بالبصرة والعراق أجمع إن شاء الله. علي حسين، طالب كلية الإدارة الاقتصاد البصرة.
أن يتحقق الأمن، أن تنتهي العنصرية والطائفية والتعصبات المذهبية والقومية، ونعيش كأخوة في بلد واحد، وأن تأمن الأقليات في البلد ويأمن جميع المواطنون، وأن يزدهر البلد. هذا كل ما نرجوه إن شاء الله لعراقنا الغالي، وأن يتوحد وأن لا يتمكن من يريد تنزيق العراق من هدفه، ويبقى العراق حرا موحدا أبيا مستعصيا على الإصلاح. يحيى عبد الوحيد، الله يسعدك.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين، حلقة هذا الأسبوع من البرنامج تستعرض أبرز المواضيع التي سلط الضوء عليها خلال عام 2010، إذ تكررت في هذا العام مرة أخرى ملفات ساخنة استمرت منظمات دولية ومحلية في الحديث عنها، منها أزمة النازحين والمهجرين واستهداف الأقليات وواقع المرأة والطفولة وواقع السجون والمعتقلين. أكد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي توفر أدلة وصلت إلى مكتبه تفيد بوجود عدد من السجون السرية. هذه التأكيدات جاءت في بيان أصدره مكتب نائب رئيس الجمهورية في 20 كانون الثاني 2010، أشار فيه إلى لقاء الهاشمي بوزيرة حقوق الإنسان وجدان ميخائيل وتباحثهما في ملف السجون. وزيرة حقوق الإنسان وجدان ميخائيل ذكرت إنها لم تستلم النائب رئيس الجمهورية خلال لقائها به أي معلومات حول مواقع تلك السجون، وإن وزارة حقوق الإنسان لا تستطيع أن تؤكد أو تنفي وجود سجون سرية.
إحنا قد تعلق الأمر بوزارة حقوق الإنسان، أنا لا أستطيع أن أؤكد وجود سجون سرية أو أنفي وجود سجون سرية، لأن إحنا قد تعلق الأمر بنا أي موقع نجد به أشخاص موقوفين أو محتجزين، إذا لم نكن مبلغين به نعتبر هذا السجن السري. حاليا يعني إحنا ما شفنا هكذا مواقع.
في 16 من شباط 2010 استعرض مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف التقرير الرسمي الذي عده العراق حول واقع حقوق الإنسان، والذي سلط الضوء على مدى تأثر أوضاع حقوق الإنسان بترسبات الماضي والحروب والهجمات الإرهابية، وأيضا الخطوات المهمة التي قامت بها الحكومة العراقية لتعزيز وتطوير واقع حقوق الإنسان والحد من الانتهاكات. من جهة أخرى كشف تقرير أصحاب المصلحة وكذلك أسئلة ومآخذ عدد من أعضاء مجلس حقوق الإنسان عن حدوث انتهاكات عديدة ووجود ملفات عالقة.
يعني الكل كان متفق على التحدي الأمني تواجه الدولة العراقية، التحدي الأمني المتمثل بانتشار العنف، المتمثل بانتشار التطرف، المتمثل بإهداف المدنيين، لكن هذا كله لا يعفي الدولة من مسؤوليتها من حماية حقوق الإنسان. لذلك كانت هناك توصية أن يتم تبني استراتيجية لمواجهة العنف، لمواجهة الإرهاب في العراق مبنية على أساس حقوق الإنسان.
في أذار 2010 اعتبرت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة اليونيسف في تقرير العمل الإنساني إن مرحلة الطوارئ الحادة للأزمة الإنسانية في العراق قد انتهت، ولكن لا تزال هناك جيوب من الضعف الشديد. وذكرت اليونيسف إنه بالرغم من عبور العراق مرحلة الطوارئ إلا أن الأزمة الإنسانية التي يمر بها الطفل مستمرة.
ممكن نصف وضع العراق ووضع الأطفال في العراق بأنه أزمة خلينا نقدر نقول مستمرة، ولكن هناك تفاوت في حدة هذه الأزمة، ووصلنا إلى مرحلة هناك تحسن في الوضع الأمني، ربما هذا المؤشر مقارنة بالأوضاع السابقة واستقرار الأوضاع بشكل نسبي هو اللي خلى المنظمة تعتبر أنه هذا وهو ليست انتهاء لمرحلة الطوارئ وإنما مرحلة الطوارئ الحادة للأزمة.
في 27 من شهر نيسان كشف تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية عن انتهاكات مستمرة تتعرض لها فئات وشرائح في المجتمع، ودعت السلطات العراقية إلى اتخاذ خطوات عاجلة لحماية المدنيين. وانتقدت المنظمة الدولية أداء الحكومة العراقية وفشلها مرارا منذ عام 2003 في توفير الأمن وحماية المدنيين. جهة أخرى أكدت أن التقرير منحاز ولا يعكس حقيقة ما يمر به العراق من ظروف استثنائية، وإن للحكومة إنجازات كثيرة في ملف حقوق الإنسان.
التقرير ناشئ من طريقة غربية في التفكير لحل مشاكل الشرق الأوسط، يعني هل تطالبون، هل تطالب هذه المنظمة أن يرافق كل مواطن عراقي قوة أمنية؟
نعم عفوا استاذ سعد،
التقرير متحيز لدرجه
يعني هذا كلام احنا سامعينه من قبل، انه من كل مين مش فقط من العراق، انه كل الدول المنطقه يقولوا انه لم يقول لك كل المفاهيم هذه غربيه وهذه نظره غربيه لاوضاع لمنطقه الشرق الاوسط، لان المنظمات هذه ما تعرف منطقه الشرق الاوسط وثقافه الشرق الاوسط، لكن هذه المفاهيم هذه فقط في مجال حقوق الانسان فقط، اما في مفاهيم اخرى في مجالات أخرى الدول هذه كلها تعتمد على الغرب يعني.
قال المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة أنتوني ليك في المؤتمر العالمي بشأن تعليم الفتيات والمساواة بين الجنسين الذي انعقد في السنغال في شهر أيار 2010، إن عدم توفير فرص التعليم للفتيات لا يمكن تبريره أخلاقيا. المنظمة الدولية أكدت انخفاض نسب التحاق الفتيات بالمدارس في العراق منذ عام 2006 ولأسباب عدة، منها تردي الوضع الأمني والاقتصادي وقلة الموارد المخصصة لتنفيذ خطط تهدف إلى تشجيع الفتيات على العودة إلى مقاعد الدراسة وعدم وجود بيئة مدرسية مناسبة.
الظروف التي مرت بالعراق لأكثر من 3 عقود من الحروب المتواصلة والعقوبات الاقتصادية وانعدام الاستثمار في قطاع التعليم بشكل خاص، والظروف اللاحقة بانعدام الأمن والاستقرار، كلها أثرت بشكل سلبي على التعليم بشكل عام والتحاق الأطفال بالمدارس وفيما يتعلق بالتحاق الفتيات ومواصلتهم الدراسة بشكل خاص.
في مطلع شهر حزيران أعلنت وزارة حقوق الإنسان العراقية نجاحها في الحصول على دعم دولي وبالتنسيق مع هيئة الاتصالات والإعلام للبدء بمشروع الإعلاميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والأكاديميين في العراق. الوزارة أوضحت أنها تسعى من خلال هذا المشروع إلى حث مجلس النواب الجديد على تشريع قوانين هامة تحمي الحريات، وخاصة حرية الرأي والتعبير وتكافؤ الفرص، وحسم قانون حماية الصحفيين وإقراره في الدورة البرلمانية الجديدة.
يعني هذا ما نتمناه نحن في وزارة حقوق الإنسان، خاصة وهناك أيضا يعني ضغط دولي يعني مهتم بقضية الصحفيين، وكذلك تركيبة البرلمان قد تغيرت يعني، وعدد من الصحفيين وعدد من المهتمين بالشأن الصحفي والشأن الإعلامي في البرلمان القادم أكثر من البرلمان السابق. نتمنى أن يكون أن يمرر هذا القانون بعد إجراء التعديلات ليكون يعني حماية على الأقل يعني معنوية للصحفيين في سبيل الاستمرار بعملهم باعتبارهم هم ناقلو الحقيقة، حقيقة الشارع وحقيقة المواطن.
في تقرير نشر مطلع شهر تموز 2010 قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن أكثر من 800,000 لاجئ يعيشون في دول تستضيفهم بحاجة إلى إعادة توطينهم في بلد ثالث خلال السنوات الخمس القادمة بسبب عدم قدرة تلك الدول ومعظمها نامية على الاستمرار في استضافتهم ورعايتهم من جهة، وصعوبة عودة اللاجئين إلى بلدانهم من جهة أخرى. أندرو هاربر مدير وحدة مساعدة العراق في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في جنيف ذكر أن الدول الغربية ستكون في المستقبل أقل سخاء في استقبال لاجئين عراقيين بالرغم من الدعوات المتكررة للمفوضية.
للأسف كلا، لاحظنا تناقصا في الاهتمام خاصة بعد أن خف تسليط الضوء الإعلامي على العراق وابتعاده عن ساحة المواضيع الساخنة، وخاصة بعد انسحاب القوات العسكرية واهتمام العالم بمناطق أخرى. الناس يفضلون أن تختفي قصة العراق، وبالتالي نجد من الصعوبة وضع العراق واحتياجات العراقيين في صدارة جدول الأعمال.
في آب 2010 أصدر مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أوتشا تقريره النصف السنوي الذي سلط الضوء على مشكلة نقص التمويل المقدم إلى العراق من قبل الجهات المانحة الدولية ضمن إطار خطط العمل الإنساني لعام 2010، ما أدى إلى إعاقة برامج الإعانة التي تقدمها منظمات غير حكومية والأمم المتحدة إلى الشرائح الأكثر ضعفا وعدم تلبية احتياجاتها الإنسانية. وطالب مايك مكدونا مدير مكتب الشؤون الإنسانية في العراق الحكومة العراقية بتخصيص مبالغ كافية لتنفيذ برامج الدعم والرعاية.
إن الحكومة العراقية تضخ الكثير من النفط الذي لا بد أن ينفق على الشعب، وبالتالي ما ستقدمه الأمم المتحدة من دعم مادي لتنفيذ خطط المساعدة الإنمائية نسبته ستكون قليلة مقارنة بما يفترض أن تقدمه الحكومة من دعم فيما يخص برامج مساعدة الناس وتوفير سبل المعيشة وتوفير خدمات أفضل وتوفير فرص عمل وكهرباء وإلى آخره.
في زيارة قام بها إلى العراق نهاية شهر أيلول 2010، دعا والتر كيلان ممثل الأمين العام المعني بحقوق الإنسان للأشخاص النازحين داخليا الحكومة العراقية والمجتمع الدولي إلى وضع استراتيجية شاملة لحماية حقوق النازحين داخليا وإيجاد حلول دائمة لوضع حد لمسألة نزوحهم. وأشار كيلان إلى أن الاندماج محليا قد يكون الحل الوحيد لأولئك الذين يخشون أو لا يرغبون في العودة إلى مناطق سكنهم الأصلية. من جهته وصف وزير الهجرة والمهجرين عبد الصمد رحمن سلطان ملف النزوح بأنه ليس ملفا صعب المنال، وربط حله بالمصالح الوطنية وتضافر جهود الجهات المعنية الأخرى.
أنا في تصور أن ملف النزوح من ملف يعني الآن صعب المنال، وإنما كثير من مسائل وجوانب انحلت، ظلت أنه بعض الأمور الأخرى. وبطور ملف النزوح أعني بها ملف مصالح الوطنية، المشاريع، العودة، الاستقرار، دعم المحافظات. يعني أتصور أنه جهد أكثر من وزارة معنية في هذه المسألة.
أكدت وزارة حقوق الإنسان في تقرير أصدرته في 24 تشرين الأول عدم وجود أي تراجع أو انخفاض ملحوظ في جرائم الشرف أو القتل غسلاً للعار. وقالت الوزارة إن من بين الأسباب التي أدت إلى استمرار ظاهرة قتل النساء غسلاً للعار سلطة الرجل والعشيرة وغياب قوانين صارمة تعاقب الجاني، إضافة إلى تعاطف بعض الجهات مع مرتكبي هذه الجرائم أو مع تقاليد وأعراف تنافي حقوق الإنسان وليست لها أي صلة بالدين والشريعة الإسلامية.
قانون العقوبات اللي يعطي الحكم المخفف المخفف جدا لجريمة ما يسمى بغسل العار أو جرائم الشرف، يعني لاحظنا وجود مثلا تعاطف مع مركز الشرطة في ترتيب الأوراق في
تثبيت الاعترافات. في تشرين الثاني 2010 مستمعين الكرام، تفاعلت قضية المسيحيين في العراق بعد أن استهدفتهم التنظيمات الإرهابية من جديد، وجاءت الهجمات هذه المرة أكثر دموية بعد الاعتداء الإرهابي على كنيسة سيدة النجاة في بغداد والذي أسفر عن قتل وجرح العشرات من المسيحيين. وفي الوقت الذي بدأت بعض الدول الغربية استقبال المسيحيين ومنحهم حق اللجوء، فإن آخرين ناشدوا المسيحيين البقاء في العراق وتحمل التحديات بكل إيمان وصبر.
ما نترك العراق باقين، هذا بلدنا، هذا لحد إيش قد عمري صار 54 سنة أنا بهذا البلد، شو نعوفه؟
من كبير صغير كلنا مهددين، فنريد نسافر خارج العراق.
يريدون يوقف العراق عن الحياة، هذا يريد، بس إحنا باقين إن شاء الله وما يأثر بنا أي شيء.
ودائما يعني يهددونه، فأريد نهاجر الخارج العراق.
أعزائي المستمعين، شارك العراق لأول مرة وبالتعاون مع الأمم المتحدة في حملة للقضاء على العنف ضد المرأة استمرت حتى 10 من كانون الأول. وذكرت السيدة دينا زوربا مديرة برنامج العراق لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة يونيفيم إن تعرض النساء إلى العنف هي ظاهرة أممية ولا بد من تضافر الجهود للحد منها. وأشارت إلى أهمية إقامة هكذا حملات للتفكير بمخاطر هذه الظاهرة وتوعية المجتمع وتثقيف المرأة بحقوقها.
هناك واحدة من كل 5 نساء تتعرض للعنف في العراق، وهو رقم قريب جدا إحصائيا من الأرقام العالمية، فهي ليست ظاهرة خاصة ببلد ما أو في منطقة سكانية ما، ولكن العمل عليها يمكن أن يؤدي إلى حماية المرأة ومساعدة المجتمع على تجنب هذا النوع من العنف الواقع بشكل خاص على المرأة لكونها امرأة.
أعزائي المستمعين، كان هذا أبرز المواضيع التي سلطنا الضوء عليها خلال عام 2010. في الختام شكرا للمتابعة وتمنياتنا لكم بعام سعيد وآمن.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي
IRAQ@RFERL.ORG.